اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يصلح حالنا وحالكم، وأن يصلح أحوال المسلمين. ونسأله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، هذا المجلس الخامس من مجالس أنوار الأنبياء، ولازلنا في سورة مريم، وهذه المرة مع إبراهيم عليه السلام. كان المجلس الأول والثاني مع زكريا، والمجلس الثالث مع يحيى، والمجلس الرابع مع عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، واليوم مع إبراهيم عليه السلام، تأملا وتدبرا في الآيات الواردة في شأنه. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه الآيات الواردة في شأن إبراهيم عليه السلام في سورة مريم، وفيها فوائد وعبر كثيرة جدا. أولا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبي. ذكر الله أنه صديق وأنه نبي، فأما كونه نبيا فهذه خاصية جعلها الله، أو صفة جعلها الله خاصة بعباد من عباده، يختارهم ويصطفيهم فيجعلهم أنبياء، وهذا معلوم. لكن الصديق هل هي خاصة بالأنبياء؟ إنه كان صديقا، هل هي خاصة بالأنبياء؟ ليست خاصة بالأنبياء، أليس كذلك؟ إذن ما يصف الله به الأنبياء في القرآن على قسمين: قسم يختص بهم، وقسم يشاركهم فيه غيرهم من المؤمنين. جيد؟ وهذا يقودنا إلى معنى مهم جدا، وهو أن الصفات التي امتدح بها الأنبياء مما لا تختص بهم هي من أعظم ما يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الأولى من هذه الآيات ما هي؟ إذا رأيت الله سبحانه وتعالى قد امتدح نبيا من الأنبياء على صفة من الصفات أو على عمل من الأعمال، وهذا العمل ليس خاصا بالأنبياء، فاعلم أن هذا العمل عند الله بمكان، فاعلم أن هذا العمل عند الله بمكان. فمن أنوار الأنبياء التأسي بهم أو الاعتناء الخاص بالأعمال والصفات التي امتدحوا عليها مما لا يختصون بها ومما يمكن أن تقتدي بهم فيه. ومن ذلك الوصف بالصديقية، وأنتم تعلمون أن أبا بكر موصوف بالصديق وليس نبيا، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصديقية ليست منزلة خاصة بالأنبياء، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد يكون النبي نبيا وصديقا وشهيدا أيضا، وشهيدا أيضا. طيب، إذا قرأنا قصص الأنبياء أو آيات الأنبياء في القرآن فلننتبه بماذا أثنى الله عليهم، بماذا امتدحهم، وحاول التأسي بهم في هذه الأشياء. مثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر نوح قال إنه كان عبدا شكورا، لا تأخذ الآية هذه كذا، لا تأخذ صفة شكور تمر عليك هكذا، لا. إذا امتدح الله بها أحد أولي العزم من الرسل وسماه شكورا فاعلم أن الشكر عند الله بمكان. وكذلك قال في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكذلك قال الله عن الأنبياء، عن مجموعة من الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل هذه الصفات كلها من نفس هذا النوع، وهي مما ينبغي العناية الخاصة به. أعطيني بالله. طيب، هذه الفائدة الأولى: إنه كان صديق النبي. إذ قال لأبيه: يا أبتي، إيش؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ طيب، الآن إبراهيم عليه السلام حين يقول لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إيش الصورة المقابلة لهذه؟ يعني يريد أن يقول له ماذا؟ ها؟ أيوة، هو لما يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يريد أن يقول له أعبد من يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء. فأنت الآن بين خيارين: أنت تعبد تمام؟ فإما أن تعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن تعبد من يسمع ويبصر ويغني عنك شيئا. إبراهيم حين يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام وهو مجرب عبادة الله، وقد لمس آثار سمع الله وبصره وإغنائه إياه. ولذلك بعدها على طول قال، بعدها مباشرة قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي إيش؟ حفية. وقال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فهو حين يقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يقول له: يا أبتي أعبد الذي أعبده فهو يسمع ويبصر ويغني عني كل شيء، وقد جربت ذلك ورأيت كيف تصرف عصارة قلبك التعبدية إلى حجر أو إلى كوكب أو إلى ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وتترك رب الأرض والسماوات الذي يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء. إذن الفائدة الثانية ما هي؟ الفائدة الثانية هي: إذا عبدت الله أو دعوته أو وقفت بين يديه، فاستحضر أنه يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء. فهذا الاستحضار هو من معاني العبودية الكبرى التي حاج بها إبراهيم أباه. طيب، وفي نفس الآية قال إبراهيم: يا أبتي. وهذه فيها فائدة، وهي أن مقام الدعوة والإرشاد والتوجيه يتطلب استعمال الألفاظ الحسنة التي تجعل بين الداعي والمدعو جسرا من القبول. إبراهيم حين دعا أباه يعلم أنه يعبد الأصنام، جيد، ولكن حين خاطبه خطابا دعويا حرص على أن يستعمل الألفاظ التي فيها الاستعطاف والاسترحام والألفاظ الحسنة، لأنه يريد لأبيه أن يهتدي. وهذا ليس خاصا بإبراهيم وليس خاصا بدعوة الابن لأبيه، وإنما هو عام. فإذا كان المقام مقام دعوة، فاستعمل الألفاظ اللينة، لأن الله قد جبل نفوس الناس على عدم قبول اللفظ الغليظ وعلى عدم قبول الفجاجة في النصيحة. ولا تقل إني على حق ولم أقل له باطل، قلت له حق. إيه تمام، قلت له حق، لا بد أن تغلفه بأسلوب مناسب. وهذا ليس من باب الرومانسيات الأخلاقية، هذه وصية قرآنية قالها الله لموسى وهارون إذ أرسلهما إلى من كان يذبح الأولاد. لما كان مقام دعوة قال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب، في مقام دعوي آخر إيش؟ في مقام المجادلة. جيد، المجادلة في مقام آخر مجال دعوي، لسه الآن ما في قتال، مجال دعوي آخر أعلى أو أصعب من مجال المناظرة. مناظرة غير المجادلة. المجادلة مجادلة يمكن الآن يعني لها لفظ كذا يدل على، لكن هي ترى في القرآن تأتي بلفظ يسير وقريب، لأن الله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بس المجادلة فيها تراد وأخذ وعطى. المقام الأول مقام التبليغ اللي هو يا أبتي يا أبتي أعبد الله أعبد كذا. مقام المجادلة أنه ما الإشكال الذي لديك، ما الشبهة التي لديك، أنا كذا، طب لماذا لا تعبد، طب كذا كذا، هذا مقام مجادلة. جيد. مقام المناظرة، طبعا مقام المجادلة مطلوب في إيش؟ حسنة حسنة، لكن قد هو يعتبر أشد من المقام الأول. جيد. مقام المناظرة لا بأس أن تكون فيه الغلظة، لأنه مقام المناظرة المفترض أنه ما تصل إليه إلا بعد ها؟ بعد الأمرين الماضيين. ومقام المناظرة خاصة إذا كان مقام مشهودا يشهده الناس، ليس المطلوب فيه الغلظة، يعني الغلظة ليست مقصودة لذاتها، لكن القوة، القوة في إظهار الحق وإبطال الباطل. ولذلك موسى عليه السلام الذي قال الله له قولا له قولا لينا، ذهب إلى فرعون وقال القول اللين، ما استجاب. ها؟ لما وصل إلى مقام المناظرة قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ها؟ هذا مقام بعد ما قال إيش تعرف الخطاب اللي في سورة قال رب السماوات والأرض إلى آخره، الخطاب المعروف. إذن هنا الفائدة من هذه الآية، الفائدة الثالثة هي في كلمة يا أبتي، وأن الخطاب الدعوي والمقام الدعوي يتطلب الأسلوب الحسن. لذلك اليوم نحن في واقعنا أنت تخاطب أناس مختلفين، ممكن يكون عندك حساب في شبكات التواصل أو قناة في اليوتيوب أو مجموعة طلاب تربيهم أو أنت مدرس في مدرسة أو أنت حتى أب مع أبنائك. يا أخي أب مع أبنائك لا يكون الأسلوب الأساسي مع أبنائك هو أربيهم على المدري إيش والله لا خليهم تمام وتستعمل. لا يا أخي، يا أخي أولى الناس بالخطاب الدعوي الحسن هم أبنائك، أولى الناس بالخطاب الدعوي الحسن هم أبنائك وأقربائك. طيب إذن هذه الفائدة الثالثة. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. كأن إبراهيم يقول لأبيه أنا أعلم أنك وأنت في مقام الأب تنظر إلي وأنا في مقام الابن أنني صغير. تعرفون الأب دائما ينظر إلى ابنه مهما كان أنه صغير. ما تتذكر لما كنت صغير وأنا اللي كنت أشيلك وكنت إلى آخره. فإبراهيم هنا يلفت انتباه والده وانتباه والده إلى أن هناك معنى آخر غير معنى البنوة والأبوة، في معنى آخر مضاف الآن. ينبغي عليك يا أبتي أن تنسى الآن أنك كبير وأني صغير وأنك ربيتني أو لم تربي. الآن المقام مقام علم، والأفضلية هنا لمن لديه العلم وليس لمن لديه السن. فقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لو كان أتاك هذا العلم فصارت لك الأولوية من جهتين، من جهة كونك أعلم ومن جهة كونك أبل. أما الآن فالعلم هو المقدم. فإني قد جاءني من العلم، إني قد جاء يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أو إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الفائدة هي أن معايير التقديم، معايير التقديم يجب أن تكون في كل شأن بما يناسب ذلك الشأن. فإن كان التقديم في شأن أمور خاصة بالبيت وتدبيرها فالمقدم من؟ الأب. جيد، بحكم أنه له الكلمة في بيته وهو مسؤول عن بيته. إذا كانت القضية مرتبطة بطريق الآخرة وبالهداية وبالمسيرة الحياة وبما يتعلق بسبب الوجود والطريق الذي يسلكه الإنسان يعني للعبادة، فالمعتبر هنا ليس أنك أبي أو أمي، وليس أنك كبير ولا صغير، وليس أنه عندك شهادة دكتوراه ولا ما عندك شهادة دكتوراه إذا ما كان لها دخل بقضية العلم، أو أقصد إذا كانت مجرد يعني منصب اجتماعي أو في مجالات أخرى. لا، المعيار هنا هو معيار العلم، معيار العلم. فإن كان لديه العلم فهو المقدم، صغيرا كان أم كبيرا، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. وهذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة، لا ينبغي لصاحب العلم إذا كان لديه العلم الذي ينجي من ليس لديه ذلك العلم أن يحبسه أو يمنعه أو أن يستحي به، وإنما عليه أن يصرخ به وينادي ويقول جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. ليست القضية استكثارا، وليست القضية استعلاء، وإنما القضية قضية مقام إرشاد وهداية. فقد يحتاج صاحب العلم أن يبين للطرف الآخر شيئا من علمه ليستفيد، لا ليستعلي وليستكبر. فإبراهيم هنا بوضوح قال جاءني من العلم ما لم يأتك. الفائدة كم؟ السادسة. فائدة السادسة أيضا في هذه الآية، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه الآية تفيد أو تبين الثمرة من العلم. الثمرة من العلم، الثمرة من العلم ليست هي كثرة المعلومات ولا من يحفظ أكثر. الثمرة من العلم هي إيش؟ الهداية. الهداية، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني إيش؟ أهدك. تبعني أهدك صراطا سويا. ومن المعلوم أن الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى، وهي المجموعة في سورة الشورى، ما كنت تدري من كتاب الإمام ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نهدي وإنك لتهدي. طيب، إذن الفائدة السادسة هي أن الثمرة من العلم هي الهداية. فإذا كنت تتعلم العلم الشرعي ثم لا يثمر فيك هداية فاعلم أن الطريق خاطئ، في شيء خطأ، إما فيما تتعلم، إما في قلبك، إما في الطريقة، إما في شيء خطأ، أو أنك لم تقصد أصلا معنى الهداية فيما تريد أن تتعلم، وإنما قد تكون تعلمت العلم أنك تريد شهادة معينة. فتجد الواحد درس الشريعة وأخذ بعدين ماجستير وبعدين أخذ دكتوراه في الشريعة، لما تنظر أحيانا إلى الحال في مفارقة بين هذا بين هذه الشهادات وبين الواقع. ليش؟ من جملة الأسباب أحيانا أنه هو أصلا لم يطلب العلم من باب الهداية واتباع الصراط المستقيم، وإنما طلب العلم أحيانا حبا لمجرد المعلومات، وأحيانا لمنصب اجتماعي معين، لشهادة معينة، لوظيفة معينة. فهذا في قاموس الإسلام وتعريفه لا معنى له ولا فائدة، ولا الإسلام لا يعترف بأنه أنت عندك شهادة أو ما عندك شهادة. هذه أشياء يصطلح عليها الناس تفيد في تقديم وتأخير في اعتبارات معينة تحكيمية ما إلى آخره، مفيدة ومهمة لكن لها قواميس معينة. أما حقيقة العلم وثمرته فهي الهداية. فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الفائدة السابعة هي أنه حين يكون لديك معيار ومرجعية تستطيع أن تحاكم إليها الأشياء فإن الحقائق تتبصر أو تنكشف أمامك. المرجعية التي يستند إليها إبراهيم عليه السلام هنا هي مرجعية إيش؟ الرحمن، عبادة الرحمن. فهو يقيم العبادات الأخرى والأعمال الأخرى بناء على هذه المرجعية. فهو يقول له لا تعبد الشيطان. لماذا يحاكم المرجعية؟ إن الشيطان كان للرحمن عصية. فلأنه كان للرحمن عصية فهذا طريق خاطئ، إذ هذا هو، إذ هنا عبادة، هنا المرجع الذي تقيم به الأشياء وأصولها. ولذلك الإنسان ينبغي أن تكون عنده دائما مرجعية معرفية يحاكم إليه الأشياء. لا أقصد المرجعية هنا أشخاص، لا أقصد المرجعية هنا أشخاصا، وإنما أقصد المرجعية اللي هي مرجعية الوحي، الكتاب والسنة وما يتعلق بها من علوم ومعارف وعلماء أيضا. طيب، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فائدة ثامنة هي أن إظهار الحرص والشفقة على المدعو هو من هدي الأنبياء، هو من هدي الأنبياء. دائما الأنبياء تجدونهم في كتاب الله يقولون لأقوامه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، صح؟ دائما الأنبياء يقولون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقام قامه أمام المشركين في مكة قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان يقول للناس كما في صحيح البخاري لما قال إن مثلي ومثلكم كمثلي، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث إنه كمثل النذير العريان، اللي هو كان نذير العريان كما سبق الحديث عنه، اللي هو عند العرب كانوا سابقا إذا انتبه أحد من القبيلة لجيش قادم أو شيء ويريد أن ينبه قومه وهو بعيد عنهم ما يدركهم الآن بالصوت، ها، يخلع ثيابه ويؤشر من بعيد، هذه معناها الموت الأحمر، يعني أدركوا أنفسكم، يؤشر من بعيد بالثياب، هذا يسمى عند العرب النذير العريان، عريان لأنه خلع ثيابه وصار يؤشر بها يريد لقومه أن ينجو، لذلك يصيح النجاء النجاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إني أنا النذير العريان، معناها إيش؟ أنني في مقامي معكم في الإنذار ليس لست في مقام ترفي وفي مقام رخاء، أنا في مقام أن أقول لكم النجاة النجاة، النجاة النجاة، ليست القضية هزلا ولا لعبا. لذلك هنا إبراهيم يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إيش اللي بعدها؟ أيوة، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. الفائدة التاسعة وهي مهمة جدا، أن وجود الخطاب اللين والأسلوب الحسن والعلم وإظهار الشفقة والنصح لا تستلزم ولا تساوي أن يستفيد الطرف الآخر. الآن إبراهيم عليه السلام استعمل كل الأسباب، صح؟ كل الأسباب، قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي أخاف عليك وجاءني من العلم ما لم يأتك ولا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا، كل شيء استعمله إبراهيم في هذه في هذا الخطاب. إيش كان الجواب؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، والرجم هنا المقصود به الرجم القولي كما ذهب إليه المفسرون بشكل عام، لأرجمنك أي لأشتمنك وأسبنك وأهيننك إلى آخره، ها؟ لأرجمنك واهجرني مليا. إيه مليا؟ فيها قولين للمفسرين، إما مليا يعني طويلة دهرا طويلة، واهجرني مليا لا عاد شوفك روح، ها؟ لا مو بس اهجرني مليا وقت طويل دهرا، وبعضهم قال أبدا يعني. والقول الآخر واهجرني مليا أي اهجرني وانت بعافية وخير أحسن لك مما ننتقل إلى أرجمنك، يعني لئن لم تنتهي لأرجمنك، ها، أو اهجرني مليا، واهجرني مليا يعني أحسن لك اذهب قبل أن يكون الخطاب بيننا رجما وسبا وشتما ولعنا وما إلى ذلك. طيب الآن الفائدة كم، العاشرة ولا التاسعة؟ التاسعة. الفائدة التاسعة هي هي نفس السابقة، أقصد بس إعادة لها، أن وجود الخطاب اللين والصحيح والعلم لا يعني أن من تخاطبه بالضرورة سيستجيب، لأن هناك موانع أنت تؤدي ما عليك، نفس ما حصل مع موسى عليه السلام وفرعون، قال له قول اللين، وضح له، بين له، قال فرعون بعد ذلك لقومه عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. مين اللي خاف أنه يظهر في الأرض الفساد؟ فرعون يخاف أنه موسى يظهر في الأرض الفساد. هو إيش كان يسوي؟ كان مصلح كبير جدا، يعني يشحد السكاكين على رقاب الأطفال. أي عاد دائما يعني لديهم القدرة على قلب الحقائق. فالفكرة هنا الآن أنه، وهذا مما كان يؤنس الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يا محمد لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني يا محمد أنت لم تقصر، أنت أديت وقلت، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وهنا نفس الشيء، يقول له ويقول له ويقول له، ثم يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. الفائدة العاشرة هي في نفسية صاحب الباطل. دائما القرآن يعرض صاحب الباطل على أنه نفسية فيها عداء للحق، فيها عداء للحق، أو أحيانا يعرضه على أنها شخصية غافلة معرضة لا هي لا يعنيها شيء. لكن دائما يجد سبحان الله الباطل والحق لا يجتمعان، ومهما ادعى صاحب الباطل أنه متسامح فيمكن أن يكون متسامحا مع أصحاب الباطل الآخر، أما الحق الصريح فهو بطبيعته مثير لحساسية استفزاز الباطل. يعني صاحب الباطل لا يحتمل الحق، الحق بطبيعته عليه نور والباطل بطبيعته مظلم، والحق إذا جاء يزهق الباطل، ولذلك لا يحتمل صاحب الباطل الحق، لا يحتمل. هنا والد إبراهيم لم يحتمل، راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إيش الجواب اللي استعمل والد إبراهيم؟ ما في، أنا معياري آلهتي أنا حق اللي أنا أعبدها. طيب أنت يعني إيش؟ أنت إيش؟ هناك يتكلم عن علم وهنا يتكلم عن شخص وذات، والفرق هائل بين معيار العلم ومعيار الذات. طيب، أما إبراهيم فقد قابل هذه الغلظة وهذه الشدة بقوله سلام عليك، أما من جهتي فلن يصلك مني ما هددتني به، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الفائدة العاشرة هي الحادي عشرة هي أن صاحب الحق وإن وجه بالتكذيب فليس بالضرورة أن يكون موقفه أو أن يكون موقفه هو الشدة، فقد يكون الموقف هو الحلم. ولذلك وصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، فقال إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا من حلمه، أنه أبوه يقول له لأرجمنك ويقول له هجرني، ويأتي إبراهيم ويقول له سلام عليك سأستغفر لك، حالتان مفارقتان. ومن أعظم الصور في ذلك هو ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد حكى بلسانه صراحة أن أشد موقف مر عليه أو أشد موقف أو أن موقفا من المواقف كان أشد عليه من يوم أحد الذي فقد فيه حمزة ومصعب وغيرهم، كان حين عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبه إلى ما أراد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما منطلقا على وجهه فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، مشى مسافة طويلة لم ينتبه أصلا أنه مشى في ذلك الاتجاه أو مشى غير قاصد حتى استفاق من الهم في ذلك المكان، وأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال مع جبريل، قال جبريل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء، قال قرأ عليه السلام ثم قال ما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. هذا أشد موقف الآن تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام نظرة بعيدة. هو مو العجيب في النظرة البعيدة، هو العجيب كيف يستطيع ينظر النظرة البعيدة في ذلك المقام. يعني أنت لما تكون في ورشة عمل، أنت جالس عندك الشاي وجاي أصلا اليوم نايم بدري عشان تصحى بكرة عشان عندك ورشة عمل، وتخطط لمشروع دعوي جديد تنظر فيه للمستقبل، مفهوم أنك جالس تنظر للمستقبل جيد، وغالبا تتكلم في حالة رخاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أنت لما ترى تتكلم عن المستقبل غالبا أنت ترى تخطط في مشاريع المستقبل متعلقة بأناس راغبين، يعني طلاب تحفيظ، طلاب مركز، طلاب مدرسة، برنامج كذا، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأتيه الملك في حال هو من أشد ما يجد من الهم والكربة والشدة من أناس طردوه وآذوه وكذبوه ونالهم منه كل سوء، كل سوء في ذلك المقام تحديدا، وقد أتيح له أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى. ينظر نظرة بعيدة إلى المستقبل في أعدائه، ليس في الناس المدعوين، في أعداء، في أقصد في الراغبين، فيقول لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وهنا ما يعني هنا لما تقف عند هذا النص تقدر تفهم إيش هم الأنبياء. يعني لا تقول لي هذه حسابات دنيوية كذا واحد، يعني لا خلاص. وبعدين إني أرجو إيش؟ أن يخرج الله من أصلابهم إيش؟ من يعبد الله، اللي هو الرسالة، اللي هو الهدف، اللي هو الشيء الذي أنا أصلا قمت فيه وعملت لأجله. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. الفائدة 12 هي أن المصلح قد تمر عليه بعض المراحل تتطلب أن يستغني فيها أو يبتعد فيها أو يتخلى فيها عن كثير من المكتسبات. والمكتسب هنا الذي تخلى عنه إبراهيم ما هو؟ العشيرة والقوم والوطن والأهل، صح؟ وأعتزلكم، منهم يعتزل مين؟ قومه. طب الاعتزال قومه مو شيء سهل، تمام؟ هو في الأخير هذا منشأه وبلده وأهله وناسه. ولكن الآية تفيدنا، وهي الفائدة 13 مركبة فائدتين، أن المصلح والداعية والمتبع لطريق الأنبياء يحتاج أن يكون عنده ما يغنيه، ما يغنيه من التعلق بالله والاستئناس به، ما يجعله معينا له على القدرة على التخلي عن بعض المكتسبات. لأنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذه النقطة الأولى، وأدعو ربي، هذا الاستغناء، هذا لأنه قال عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فأنا به سعيد وبدعائه سعيد. وهذا معنى الاستغناء، يكمل الاستغناء بوجود التعلق بالله والهداية العملية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. الفائدة 14 هي أن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده الصالحين ويعطيهم عطاءات لا تخطر ببالهم، وكثيرا ما تكون هذه العطاءات بعد الابتلاءات، وأحيانا أو كثيرا ما يكون هذا العطاء هو من جنس نوع البلاء، من جنس نوع البلاء، يعني ما يضاد هذا المعنى وإن كان يشترك معه في الجنس العام. فهو حين اعتزل أهله وقومه وبلده جازاه الله وكافأه بإسحاق ويعقوب وجعلهم أنبياء، ومو بس أنه رزق ذرية وجعلهم أنبياء، إيش يبغى أحسن من كذا؟ ما الأحسن من أن يكون أن يرزق بعد عشيرته وقومه التي هجرها بذرية أنبياء؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان الصدق اللي هو الثناء الحسن, ثناء الحسن. ولذلك ها إبراهيم عليه السلام ممدوح في الأديان, ممدوح ومثنى عليه ومكرر ذكره في الأديان السماوية, وهو أبو الأنبياء ها, وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالفائدة ما هي؟ الفائدة أن الإنسان, أن الإنسان طبعا يعني نجعلها كمان كم اللي بعدها 15 16. طيب خلاص الفائدة 15 والأخيرة. طيب الفائدة 15 والأخيرة هي أنك أحسن الظن بالله إذا ضحيت في سبيله, إذا ضحيت في سبيله وصبرت وقصدت وجهه وأحسنت عبادته, فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى, فعاقبة البلاء خير وعاقبة البلاء حسنة, وهذا الحسن والخير مشروط بالثبات والصدق والصبر, وهو هنا مأخوذ من ثبات إبراهيم وصدقه وتضحيته التي قوبلت وكافأه الله عنها بأن آتاه إسحاق ويعقوبا وكلا جعل نبيا سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزعل محمد يقول 35 دقيقة. اللهم آمين يا رب.